بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، فهذا المجلس المتجدد بنا في كل ليلة من ليالي الجمعة نجتمع فيها على مدارسة شمائل وسيرة وهدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أكرم نبي وأعظم رسول وأشرف إمام صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنار الله تعالى به الظلمات، فهدى سبحانه وتعالى ببعثته صلى الله عليه وسلم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فكم أنقذ الله تعالى به الأمة من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لقد كانت بعثته عليه الصلاة والسلام فجرا جديدا للبشرية، آذنت بحياة ملؤها السعادة وطيب العيش في الحياة ورفعة المنزلة وعظيم الكرامة يوم يلقون الله. هي بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير كلها ونور وهدى ورحمة وبركة. وما زالت أمته صلى الله عليه وسلم تحتفي بما أكرمها الله تعالى به من بعثة سيد المرسلين، وبما خصه الله تعالى به من المقامات والكرامات والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وما زلنا في هذا المجلس أيها الكرام نقلب صفحات ونقرأ أسطرا ونغترف قطرات من بحر عظيم فيما أوتيه صلى الله عليه وسلم من عظيم الكرامة ورفعة الدرجة وعظيم المنزلة، في مجلس نجتمع فيه كل ليلة من ليالي الجمعة نستذكر علما ونتعلم أدبا ونزداد إيمانا ونغرس في قلوبنا حبا ووفاء عظيما لأعظم من يجب أن تحبه القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. في مجلس في كل ليلة من ليالي الجمعة نستكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يحدون الحب ويدفعنا الشوق ويملأنا الإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام، وملء جوارحنا وخفق أفئدتنا حب عظيم تكتنزه الصدور، ووفاء كبير لا تحويه الأضلاع لأعظم إمام وأكرم نبي صلى الله عليه وآله وسلم، من رفع الله له ذكره وخص له في المقام بين الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ما لم يؤته أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا المقام لا يزال لنا نصيب وافر من صلاة عظيمة تتنزل علينا به عشر صلوات من ربنا سبحانه وتعالى. أولم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، مذ أشرقت فوق الخلائق شمسه وقلوبهم تمتاح من أنواره، يا رب صل على الحبيب محمد ما سار مشتاق على آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. لم يزل بنا الحديث يا كرام في هذا الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله. هذا الباب الثالث الذي خصه المصنف رحمه الله بذكر الأخبار التي جاءت دالة على عظيم قدره عند ربه وعظيم منزلته وما خصه به سبحانه في الدارين من الكرامات ورفيع الدرجات صلوات الله وسلامه عليه. فصل الليلة يا كرام نتناول كرامة من الكرامات ومنزلة من أعظم المنازل التي خصها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، هي الشفاعة يوم القيامة. الحديث الليلة في هذا الفصل أيها المباركون حديث يعنينا فردا فردا ويهمنا واحدا واحدا. تدرون لما؟ لأننا نؤمن بيوم آخر، وبين يدي هذه الحياة القصيرة التي نعيشها في الدنيا مهما طالت بين يديها موت فبعث وحساب، ويوم آخر عظيم الهول شديد الفزع، هو يوم الفزع الأكبر كما وصف الله في ذلك المقام العظيم الذي تجتمع فيه الخلائق ويحشر فيه الأولون والآخرون والإنس والجن وسائر ما خلق الله عز وجل في هذه الدار، يجتمعون على صعيد واحد، قد علاهم الكرب وتغشاهم الهم وأحاط بهم الجزع وبلغ بهم الكرب أيما مبلغ في ذلك المقام، والمقام عظيم، والرب سبحانه وتعالى جليل، يصيب العباد من الهول والفزع والكرب ما الله به عليم. فيبحث العباد والخلق أجمعون عما يخفف عنهم كربة ذلك اليوم، وما يجلي عنهم ذلك الهم الذي أطبق على الأنفاس، فتصبب العرق وبلغت الحناجر ما أحاط بهم من الكرب والهول. فهذا الموقف العظيم ليس له مفتاح في ذلك اليوم العظيم إلا مفتاح الشفاعة الذي جعله الله تعالى مخرجا للخلائق يفرج به عنه الهم وينفس عنهم به الكرب. هذا المقام هو الذي خص الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكم تقرر معنا يا كرام أن أي خصلة من خصال المناقب والمكارم والفضائل والدرجات التي نجدها لنبينا عليه الصلاة والسلام فوق أنها رفعة ذكر لنبينا نتشرف بالانتساب إلى أمته، فإننا نجد أنفسنا أشد ما نكون فرحاً والله بكل خصلة من خصال الخير ومنقبة من مناقب الفضل والهدى والعطاء الرباني الذي نجده لنبينا عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الكرامة له كرامة لأمته، وأن العطاء العظيم له عليه الصلاة والسلام ينال أمته. فكم نحن أمة حظية نحتفي والله بدين أكرمنا الله به وبنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله لنا رحمة في هذه الدنيا ورحمة في الآخرة. الحديث عن الشفاعة ومنصبها العظيم ومقامها الكريم هو ما جعله المصنف رحمه الله في هذا الفصل باعتباره مقاما من أعظم المقامات التي جعلها الله لنبي الهدى والرحمة وإمام الأولين والآخرين وسيد خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 67 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام القاضي العياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في الباب الثالث فصل في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الجزء من الآية الكريمة في سورة الإسراء والمبتدأة بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، والله لما وجهه إلى قيام الليل وأن يكون له حظ عظيم منه جعل في جزاء ذلك هذا المقام المحمود الذي قال له فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أي افعل يا محمد هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. ولهذا سمي المقام المحمود، يعني يحمده خالقه سبحانه على ما أكرمه تعالى به في هذا المقام، وتحمده الخلائق الأنبياء والرسل والصالحون والأولون والآخرون يحمدونه على ما آتاه الله عز وجل، ويغبطونه على ما خصه به سبحانه من الكرامة والفضل والعطاء. ما هذا المقام المحمود؟ في تفسير الآية أقاويل، لكن الذي عليه الجمهور كافة من السلف والخلف أن المقام المحمود في الآية هو الشفاعة العظمى التي سيأتي الحديث عنها مفصلا. ولهذا جعل المصنف افتتاح الفصل المخصوص بالحديث عن الشفاعة العظمى مصدرا بهذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر هذا المقام المحمود حديث سيأتي ذكره، أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله، وبه فسر عدد من سادات السلف من الصحابة والتابعين كابن عباس وحذيفة وابن عمر وبعض من خلفهم من سادات التابعين كمجاهد والحسن وقتادة رحم الله الجميع. قالوا إن المقام المحمود في الآية هو الشفاعة العظمى، وسيأتي مزيد بيان عنها. وقيل في ثاني الأقوال إن المقام المحمود المقصود في الآية هنا هي شفاعته صلى الله عليه وسلم إخراج بعض أمته من النار بعد أن دخلوها، فيخرجهم من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وقيل فيها قول ثالث إنه لواء الحمد، فالمقام المحمود هو لواء الحمد الذي مر بكم ذكره في فصل مستقل في مجلس سابق، ولا تنافي هذا بينه وبين القول الأول بأنها الشفاعة العظمى. وثمة قول الرابع استنكره بعض العلماء، وسيأتي الحديث عنه عند إشارة المصنف رحمه الله إلى غرابة هذا القول وشذوذه وعدم الاعتداد به. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث ساقه بسنده إلى الإمام البخاري الذي خرج الحديث في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب به إلي بخطه، قال: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي، قال: حدثنا أبو محمد الأصيلي، قال: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد كلاهما قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، قال: حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان،
كل أمة تتبع نبيها
يقولون: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
نعم. هذا الحديث الذي أخرج البخاري رحمه الله هو من كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني يكون حالهم من الهول والكرب ما يجعلهم يجثون على ركبهم. وهذا في قوله جثا جمع جثوة، يعني يأتي الناس يجثون على ركبهم، وهو كما قال الله: وترى كل أمة جاثية. قال رضي الله عنه: كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، يخاطبون الأنبياء عليهم السلام، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. فسر ابن عمر رضي الله عنهما الشفاعة بأنها هي المقام المحمود. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر هذا للدلالة على أن المراد بالآية في المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال: هي الشفاعة.
نعم. وهذا حديث صريح مرفوع، أخرجه الترمذي وحسنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والحديث له عدة روايات، وفيها أكثر من طريق، أن بعض الصحابة سأل: ما المقام المحمود؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة، وهذا لا يقدم عليه تفسير سواه متى صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر تفسير أي لفظة من القرآن، فلا يقدم على تفسيره تفسير أحد كائنا من كان صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: وروى كعب بن مالك رضي الله عنه عنه عليه السلام: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود.
نعم، والحديث كذلك في السياق ذاته، يقول: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، يعني على منطقة مرتفعة في صعيد يوم يحشر الناس والخلائق. قال: ويكسوني ربي حلة خضراء، حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول. ما الذي يقوله في ذلك الموقف عليه الصلاة والسلام؟ يقول ما ألهمه ربه وعلمه، فيحمد الخالق ويشفع للخلق عليه الصلاة والسلام. قال: فذلك المقام المحمود. المقام اسم مكان هو محل القيام، والمراد به المكان المعدود لذلك الأمر العظيم، فيقوم مقاما عليه الصلاة والسلام لا يقومه أحد من البشر سواه في ذلك الموقف العظيم. وحتى تتضح الصورة يا كرام، يوم القيامة يوم عظيم، والرب سبحانه رب عظيم، ويوم القيامة يحوط بالبشر من الأهوال والكربات والفزع ما الله به عليم، فكل يبحث يوم القيامة عما يدفع به كربته. قد يكون الكرب كرب سيئة تدخله النار، وقد تكون المصيبة يوم القيامة مصيبة حسنة نقصته حتى يدخل الجنة، وقد يكون الحاجة إلى الشفاعة يوم القيامة في رفعة درجة لمن في الجنة أن يرتفع. فالخلائق يوم القيامة يبحثون عما يكون في حظهم وصالح أنفسهم، فيريد صاحب النار ألا يدخلها، أجارنا وأجاركم الله، ويريد من دخلها أن يخرج منها، ويريد الذي دخل الجنة أن تزداد درجته. هنا تلتمس الشفاعات، يجأر الكل إلى الخالق سبحانه يلتمسون ما يعود عليهم بالنفع والخير والسعادة، فتتعدد الشفاعات. ولأن الله عظيم وتفرد بملك يوم الدين سبحانه، فإنه جعل الشفاعة محصورة في من أذن له سبحانه. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا وصف موجز لما يحصل في ذلك المقام العظيم. وأيضا الأمر كما قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن سبحانه لبعض خلقه، يأذن للملائكة، ويأذن للأنبياء عليهم السلام، ويأذن للصالحين، ويأذن للآباء والأمهات، ويأذن للأولاد، ويأذن للمجاهدين الشهداء، ويأذن لأهل القرآن ولمن شاء الله سبحانه. تلك كرامات، ويعطيها الله سبحانه من يشاء. إذن الشفاعات متعددة يوم القيامة، وذاك المقام يبحث الناس فيه ويلتمسون الشفاعة عند من أذن الله له أن يشفع. فإذا شفع، فمن قبل الرحمن شفاعته حقق له مطلوبه وآتاه مراده. وهنا يدخر كل عاقل في دنياه ما يأذن له بالشفاعة يوم يلقى الله. وللشفاعة أبواب وطرق بيّنتها الشريعة، مع كل ما في تلك الشفاعات مما ينشده الخلائق يوم القيامة، إلا أن واحدة منها هي الأعظم على الإطلاق، ولهذا سميت بالشفاعة العظمى. هي المذكورة هنا في هذا السياق، هي المخصوصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. الشفاعة هنا يا كرام ليست في دخول الجنة، لا، الشفاعة هنا ليست في خروج بعض أهل النار من النار، كلا، الشفاعة هنا ليست في زيادة الدرجات في الجنان أبدا، هي أعظم من ذلك كله. تدري ما هو؟ هو أن ينتهي موقف الكرب يوم يجتمع الناس عند الله، هي شفاعة لأن يأذن الله سبحانه بالفصل بين الخلائق، شفاعة لأن يبدأ الحساب، شفاعة لأن يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. أرأيت؟ هي ليست شفاعة لدخول جنة ولا لخروج من النار، هي شفاعة فقط أن يبدأ الحساب وأن ينتهي الهول العظيم الشديد الذي لا يحيط به أحد ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه. لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم تتلقاهم الملائكة، فسمى المقام مقام فزع وهو أكبر على الإطلاق. ذلك الفزع العظيم والكرب يقوم فيه الخلائق يوما مقداره 50,000 سنة، وقد بلغ بهم الكرب ودنت بهم الشمس وتصببوا من العرق وألجموا إلجاما. أرأيت يا رجل لو أن أمرا تهتم له ترقبه على حذر، مثل نتيجة طالب دخل الامتحان فلا يدري أينجح أم لا، ومثل أمر وقرار ينتظره هل يؤذن له بالبقاء أم يرتحل، ومثل مريض له في غرفة العمليات ينتظر الخبر هل نجحت العملية فعاش أو انتهى أجله ومات. أرأيت تلك اللحظات كم هي شديدة الوقع على النفس وكم هو الهول العظيم، وإذا أحاط به شيء من الجهل بما سيكون إليه الأمر بعد تلك اللحظات، ويكون العبد أشد تعلقا وهيبة وخيفا ووجلا. ثم كلما طال الوقت والانتظار طال القلق واشتد الكرب. إنها ليست ساعة ولا يوما ولا شهرا ولا سنة، 50,000 سنة. كم سيصبر الناس؟ كم سيتحملون في موقف ذلك الكرب؟ إنها لحظة ينتظر فيها الخلق أن يقول الرب سبحانه يا أهل الجنة إلى الجنة ويا أهل النار إلى النار. والله إنه فرج حتى لأهل النار أن يعرفوا المصير، أن يعرف أحدهم إلى أين يكون فيه القرار، أن يعرف هل هو من أهل الجنة أم أهل النار. هذا الموقف لا يستثنى منه أحد، الكل يعيش كربته والخلق كلهم يعيشون هوله وفزعه، ولهذا هو فزع أكبر يشمل الخلق ولا يستثنى منه أحد. لما يطول المقام وستأتيك الروايات يلهم الخلق أن يبحثوا عن مخرج بطلب الشفاعة ممن يحسنون بهم الظن. فإلى أين تتجه الأبصار؟ إلى الأنبياء عليهم السلام، لعلم الناس يومئذ أنهم أكرم الخلق عند الله. يوم ذاك يقر حتى الكفرة، حتى أهل الجحود والصدود والعناد والكفر والتكذيب يعرفون يومئذ أن أكرم الخلق عند الله هم الأنبياء عليهم السلام، فيتجهون إليهم يبحثون عن الشفاعة. وكما يعلم الجميع ستأتي الرواية ينشدونها، فيأبى الله في ذلك المقام العظيم أن يأذن بالشفاعة العظمى إلا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هي شفاعة عظمى لعدة أسباب، أولها عظمة ما يشفع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الانتهاء من فزع ذلك اليوم، هو الإذن من الله بالبدء في الفصل بين الخلائق والحساب. هي أيضا شفاعة عظمى لأنها ليست خاصة بأمته عليه الصلاة والسلام، بل هي للأولين والآخرين، بينما يشفع كل نبي في أمته، ويشفع الصالح في أهل بيته، ويشفع الوالد في أولاده، والولد في والديه، وأهل القرآن في من أكرمه الله بالشفاعة له، والشهيد في أهله، وهكذا. لكن الشفاعة العظمى هنا ليست لها حدود، هي لكل من خلق الله، فيغفر بها وينعم بها وينالها ويشرف بالدخول تحتها كل خلق الله. فمن ثم كانت الشفاعة العظمى. بالله عليك في موقف كذلك الموقف والهول عظيم والجميع في وجل، ورب الجلال سبحانه ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه سبحانه لله الواحد القهار. أليس موقفا عظيما من بين كل أولئك الأولين والآخرين أن يقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش في منظر مهيب أمام الخلق أجمعين، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، الأنبياء وأممهم جميعا، فيسجد صلى الله عليه وسلم فيتشفع فيشفع فيقبل الله شفاعته ويأذن بالفصل بين الخلائق، فينصرف كل أهل دار إلى دارهم، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. هذا المقام المحمود الذي وعد الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا يحق لنا أن نشرف يا أمة محمد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يحق أن نرفع به الرأس عليه الصلاة والسلام وأن نشرف بالانتساب إلى أمته؟ ألا يحق لنا أن نتشبث بسنته وأن نرفع بها الهامات أننا من أمة إمام الأولين والآخرين وشفيع رب العالمين يوم الدين صلى الله عليه وسلم؟ يسوق المصنف رحمه الله جملة من الروايات الآن فيها تفسير المقام المحمود بأنها الشفاعة العظمى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه وذكر حديث الشفاعة قال: فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده.
هذا موقف ثان، وهو أيضا من شفاعته عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد. ما هي؟ هي الشفاعة بدخول الجنة. نعم، فإنه كما مر بنا سابقا أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يستفتح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما يسأله الملك خازن الجنة من؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له ويقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتكون شفاعته بفتح أبواب الجنان هي أيضا من الشفاعة التي لا يشاركه فيها أحد، لأنه أول من يطرق أبواب الجنة وأول من يدخلها وأول من يدخل أمته عليه الصلاة والسلام من الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه. قال هنا: فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عنه عليه السلام: إنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره، يغبطه فيه الأولون والآخرون.
نعم.
ونحوه عن كعب والحسن رحمهم الله. وفي رواية: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لقائم المقام المحمود. قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث
وتمامه: قال: إني لقائم المقام المحمود. فلما قالوا: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه، فيئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه به، وهو أي الكرسي يسع السماء والأرض، ويجاء بكم حفاة عراة غرلا، إلى أن قال في حديث طويل: ثم أقوم على يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في طوله في إسناده طول، وذكره وخرجه أحمد والبزار والطبراني، لكن في إسناده ضعفا لضعف بعض الرواة، ويشهد له ما سبق من أحاديثه. وهو هنا يذكر وصفا في وصف المقام المحمود أنه قيامه عليه الصلاة والسلام عن يمين العرش لطلب الشفاعة من الله جل جلاله. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين.
الخطائين.
ولكنها للمذنبين الخطائين.
يقول عليه الصلاة والسلام: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. أليس مربحا عاجلا أن يختار دخول نصف أمته الجنة؟ لكنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام واختار الشفاعة. قال: لأنها أعم. كيف تكون أعم؟ إن دخل نصف أمته الجنة سيبقى النصف الآخر خارجها، لكن عندما يشفع صلى الله عليه وسلم، هل ترونه سيكتفي بالشفاعة لنصف أمته فقط عليه الصلاة والسلام؟
لا
والله، إنما سيشفع للأولين والآخرين، بل لن تقتصر شفاعته على أهل الإحسان والطاعة والبر والتقى، بل سيشفع حتى للعصاة والمذنبين والخطائين، لأنهم أحوج إلى الشفاعة، أن يعفو الله عنهم وأن يتجاوز عن تقصيرهم وأن يدخلهم الجنة سبحانه برحمته. إن أحدنا إذا عز مقامه عند ذي أمر وسلطان فطلبه مطلبا لن يرده والله. فما ظنكم بمكانتي وقدري وعظمتي شأن نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه؟ وربنا مالك الأمر والخلق سبحانه، وله التفرد بالقضاء والقدر والأمر جل جلاله، وله التفرد بالملك ذاك اليوم. فعلى عظمة ما في المقام، أتظنون أن الله الذي قال لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى أن يرد شفاعته في أحد من أمته عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، ما هذا الظن بالله، ولا هذا ما عرفناه من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الطريق الذي سيلزمني وإياك سيأتي الحديث عنه بعد قليل. في هذا المقام، مقام الشفاعة، يبين لنا في النصوص الشرعية عظمة قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه. قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. ثم قال: لأنها أعم. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين. الحديث يروى من حديث أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهما، كما أخرجه ابن ماجة وغيره من أصحاب السنن. ضعف الحديث عدد من الآئمة كابن الجوزي وقال: ليس فيه شيء صحيح، لكن الذهبية عقب عليه بتجويد إسناده وأنه صالح. وكذلك صحح الحديث الإمام المنذري، والألباني رحمه الله صحح الحديث في شطره الأول: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وجعل تتمة الحديث في التعليل مما لا تقوى به الأسانيد. فإن دل الحديث على أمر، دل على عظيم ما يحمله قلب النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم العطاء لأمته، فوجب علينا تجاهه عظيم الوفاء له صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق لسانه قلبه.
نعم، الحديث هذا وقد أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، أخرج مثله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بلفظ: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو من نفسه. فهذا طريق يفتح لنا الأبواب. يا من يبحث عن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى تلك ينالها الخلق كلهم، لكنك تريد شفاعة لك أنت تفوز بها، يشفع لك. فإن كنت من أهل الجنة زادت درجتك، وإن كنت بين أكرمك الله برحمته، وإن كانت الأخرى أجارني وأجارك الله، كانت شفاعته صلى الله عليه وسلم أن نأمن بإذنه سبحانه من العقاب. تلك شفاعات كلنا والله يحتاجها، هذه مفاتيحها. احمل مفاتيح شفاعته صلى الله عليه وسلم معك الآن من دنياك قبل أن تغادرها. أحد مفاتيحها هذه التي أشار إليها الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا من أسعد الناس بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تدري ما هذا؟ هذا التوحيد، هذا صفاء المعتقد، هذا تخليص التعلق في القلب بالله وحده سبحانه. هذا هو أعظم أبواب نيل الشفاعة المحمدية يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تأذن في قلبك بموضع إبرة تعلقها فيه بغير الله سبحانه، لا طلب نفع ولا دفع ضر ولا اعتقاد تدبير وقدرة في النفاذ في الكون. الخلق خلق الله والأمر أمره سبحانه، وتوحيد القلوب وملئها بهذا المعتقد هو أحد أعظم أبواب السعادة بشفاعته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق للأمة قبلهم،
للأمم
قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
قال عليه الصلاة والسلام: كما سمعتم، أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم، وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم. الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن وأحمد وغيرهم، وهو على شرط البخاري كما ذكر الألباني رحمه الله، وإن ضعفه بعض المحدثين بوهم لبعض رواته. على كل، فيه الدلالة على أن الله عز وجل قد أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بتحقيق مطلوبه بالشفاعة لأمته، هو طلب فأعطي عليه الصلاة والسلام. هذا ما نعتقده في قلوبنا يا أهل الإسلام، أن لنا جهادا في الحياة وسعيا نكتسب به الحسنات، ونجاهد في سلوك طريق الطاعة، ونبحث بشغف في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لكن ما ندري ما الذي يصيبنا من الخطأ والتقصير والسهو والغفلة والعصيان. فإذا غلبت سيئاتنا حسناتنا لا قدر الله، فإن المعول على رحمة الله بانتظار شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أذن الله له بالشفاعة من الخلق يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد، حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خلقوا، سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادي.
هذا الحديث الآن يرويه عن حذيفة يصف مشهد القيامة واجتماع الخلق. أخرج الحديث البزار والنسائي من كلام أبي حذيفة، ليس حديثا مرفوعا، لكنك تعلم أن هذا المشهد من مشاهد الغيب لا يحكيه حذيفة من تلقاء نفسه، فهو في حكم المرفوع، لأنهم ما يذكرون ذلك إلا بما أعلمهم وأخبرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك جعله علماء الحديث من الأحاديث التي تروى في كتب الرواية التي يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد، حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني أنهم يجمعون جميعا لا يستثنى منهم أحد، فيحيط بهم البصر ويسمعهم الداعي إذا ناداهم. نعم.
قال رحمه الله: فينادى محمد فيقول: لبيك وسعديك.
من المنادي؟ هو الله. فينادى محمد فيجيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت، وعبدك بين يديك، ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكره الله.
وجزء من الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فتبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، فتقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم؟ فيدعون ربهم ويضجون، فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود.
نعم، وستأتي الرواية الصحيحة قريبًا في ذكر تفاصيل هذا المشهد لما قال: فيدعون ربهم ويضجون ثم يسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر. ستأتيك الرواية تفصيلًا: إتيانهم لأبينا آدم عليه السلام، ثم إتيانهم لنوح، لإبراهيم، لموسى، لعيسى جميعاً عليهم صلاة الله وسلامه، ثم إتيانهم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم.
قال: ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً ومجاهد رحمه الله، وذكره علي بن الحسين رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير: سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين. وعن أنس رضي الله عنه نحوه، وقال: فهذا المقام المحمود الذي وعده،
الذي وعده،
الذي وعده. وعن سلمان رضي الله عنه قال: المقام المحمود هو الشفاعة في أمته يوم القيامة. ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، ساق المصنف رحمه الله فيما سمعتم جملة من الروايات فسر بها الصحب الكرام رضي الله عنهم، وبعضها جاء مرفوعاً من قوله هو عليه الصلاة والسلام في ذكر ما تفسر به الشفاعة، فأعظم ذلك الشفاعة العظمى. ثم جاء تفسير آخر بشفاعة لدخول أهل الجنة الجنة، وجاء تفسير ثالث بإخراج الجهنميين، يعني من دخل النار وجهنم والعياذ بالله أن يخرج منها، وشفاعة في زيادة الحسنات. وكل ذلك فسر بأنه من المقام المحمود. وما من شك أن الشفاعات التي يحظى بها أربابها يوم القيامة كرماً من الله وفضلاً منه سبحانه وتعالى متعددة، والقائمون بالشفاعات أيضاً متعددون. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعظمهم حظاً وأوفرهم بذلك اللون من الشفاعات يوم القيامة. لما نقول ذلك؟ لأنه يشاركهم في كل أنواع الشفاعات، وينفرد عليه الصلاة والسلام دون خلق الله أجمعين بشفاعات ثلاثة. أولها الشفاعة العظمى، وقد عرفتها وعرفت معناها. وثانيها الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، فإنه لا يسبقه إلى الجنة أحد عليه الصلاة والسلام، ولا تفتح الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. وثالث الشفاعات التي تخصه دون غيره هي شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، جزاء ما وقف فيه مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة من النصرة والحماية والتأييد، رغم موته كافرا ورغم إعراضه عن الدخول في الدين، لكن الله أكرمه بما حمى به نبيه وسخره من الذب عنه وتمكينه ودعوته حتى مات ولقي الله. نعم، لقي الله كافرا. وربك لن يخرج من النار من لم يقل يوما لا إله إلا الله، ومن ليس في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله سيبقى فيها، لكن الله خفف عنه العذاب، فهو يلبس نعلا من جمرتين من النار تغلي بهما دماغه والعياذ بالله، وإنه لأهون أهل النار عذابا كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه شفاعات ثلاثة خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. باقي أنواع الشفاعات يشفع فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليها السلام، ويشفع أيضا الصالحون في أممهم، ويشفع أيضا الشهداء، ويشفع أرباب القرآن ومن أذن الله له بالشفاعة. كل ذلك أبواب مفتحة كرما من الله، لكنهم لا يشفعون في تلك الثلاثة، يشفعون لبعض أهلهم وذويهم أن ترتفع درجاتهم في الجنة، يشفعون لإخراج بعض من دخل النار أن يخرج منها، ويشفع الصديق الصالح لصديقه، والأب لولده، والولد لأبيه، وهكذا. فتلك ألوان من الشفاعات يأذن الله فيها لمن شاء، فمن قبل الله شفاعته حقق له مطلوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة رحمه الله كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة، وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف،
وعلى أن المقام المحمود مقامه للشفاعة مذاهب السلف،
وعلى أن المقام المحمود مقامه للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين. وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم، يريد أن يقول تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة له عليه الصلاة والسلام هو الذي انطوى عليه قول السلف والخلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبه جاءت الروايات كما سمعت في صحيح السنة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وجاءت مقالة في تفسيرها شاذة عن بعض السلف يجب أن لا تثبت، إذ لم يعضدها صحيح أثر ولا سند نظر، ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر، لكن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الآثار يرده، فلا يجب أن يلتفت إليه، مع أنه لم يأتي في كتاب ولا سنة، ولا اتفق عليه المقال أمة
ولا اتفق على المقال أمة،
وفي إطلاق ظاهره منكر من القول وشنعة.
نعم، ألمح الإمام القاضي عياض هنا رحمه الله إلى القول الذي أسلفته في صدر المجلس في تفسير المقام المحمود واستنكره، بل واستبشعه كما سمعت، ولم يشر رحمه الله إلى صريح القول وأعرض عنه تماما. القول المذكور الذي يشير إليه هنا بالاستغراب، بل حكم عليه بقوله يجب ألا تثبت به الرواية، وأنه لم يعضدها صحيح أثر ولا سند نظر، وأنه يجب أن لا يلتفت إليه، وأنه لم يتفق عليه الأمة، وفي إطلاق ظاهره منكر من القول، أي قول هذا؟ هو القول المذكور في التفسير عن الإمام مجاهد رحمه الله، ويروى عن عبد الله بن سلام وغيرهم من السلف أن المقام المحمود هو أن يجلس الله نبينا صلى الله عليه وسلم على العرش، وفي بعض الألفاظ على الكرسي. فاستنكر عدد من أهل العلم هذا المعنى، وأن هذا مما لا يليق بذات الألوهية، كيف يجلس الله نبينا عليه الصلاة والسلام على العرش وفي ذلك ما لا يمكن أن يقبله عقل، كما قال المصنف هنا رحمه الله. واستنكر هذا القول تماما. والطبري شيخ المفسرين لما ذكر هذا القول قال: فإنه وإن كان مرجوحا، وتفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى أولى وأقوى وأصح، وبه جاء الدليل في تفسيره، لكن هذا قول ليس مرفوضا، وجعله مقبولا وإن كان ضعيفا. واستند الإمام الطبري رحمه الله إلى أنه قول لا يلزم منه شيء من البطلان. ما المستنكر في أن يجلس الله نبينا عليه الصلاة والسلام على العرش؟ إجلاسه على العرش، والعرش خلق من خلق الله، والله سبحانه مستو على عرشه، والاستواء ليس هو الجلوس، والله تعالى بائن عن خلقه غير مماس لشيء من خلقه، فلا إنكار في إثبات جلوسه عليه الصلاة والسلام على يمين العرش أو على العرش أو على يمين الرحمن كما جاء في بعض الروايات، فليس في هذا شيء كما يقول الإمام الطبري رحمه الله شيء يمكن أن يرفض به القول، لكن القاضي عياض رحمه الله جعل هذا من القول المرفوض الذي لم يدل عليه دليل صحيح، واستشهد في هذا بحديث مرفوع فيه ما جاء قبل قليل بقيامه أو مقامه عليه الصلاة والسلام عن يمين العرش أو عن يمين الله. قال أبو داود: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم. ما زال أهل الحديث يتحدثون بهذا. جملة القول ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يشير إلى قول مجاهد في تفسير الآية، وأن المقام المحمود هو أن يجلسه الله على العرش. قال: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأول القرآن، يعني مشهور بتفسير القرآن وعنه يؤخذ القول في كلام الله، قال: فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا يعني في تفسير المقام المحمود، والثاني تأويل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب وليس من النظر. يشير إلى أن هذا مما لم يقبله العلماء من تفسير مجاهد رحمه الله. وبالجملة فآثرت إيراد القول لبيان ما قصده المصنف رحمه الله من استبشاع هذا التفسير للمقام المحمود، فإذا أضفته إلى ما سبق كان من جملة أقاويل السلف في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم وغيرهما رضي الله عنهم: دخل حديث بعضهم على بعض، قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، فيهتمون أو فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. ومن طريق آخر عنه رضي الله عنه: ماج الناس بعضهم في بعض.
الآن سيسوق المصنف حديث الشفاعة الطويل وذكر تفاصيل ذلك المشهد العظيم في ذلك الموقف العظيم، كيف يبحث الناس عن الشفاعة وما الذي يصيبهم يوم القيامة. قف رعاك الله على تفاصيل هذا المشهد الذي ستسمعه الآن لتعلم أي شفاعة عظمى خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم
فيبلغ الناس
من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: زاد بعضهم: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي. قال في رواية أنس رضي الله عنه: ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. وفي رواية أبي هريرة:
أي سؤال يقصد؟
إن ابني من أهلي.
نعم. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فكان الجواب: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني عمل ولده، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هل كانت خطيئة حقا؟ هل كانت معصية؟ هل عصى فيه يا نوح عليه السلام ربه؟ حاشاه والله. لكن الأنبياء عليهم السلام لعظيم منازلهم عند الله وعظيم ما بلغوه من تقى الله، يستعظم أحدهم أدنى المحقرات ولا يرونها لائقة بمقام العبودية بينهم وبين الله، فيقول في ذلك الموقف: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. فيتهيبون عليهم السلام أن يتكلم أحدهم بكلمة بين يدي الله. يا رجل، هؤلاء الأنبياء يتهيبون في مواقف مرت بهم في الحياة ويرونها في حق الله خطيئة ومعصية، فماذا عني وعنك في خطايا حقيقة إن غمسنا فيها، ومعاصي ارتكبناها، وذنوبا أحاطت بنا عن أيماننا وعن شمائلنا؟ هول موقف الكرب العظيم يوم يغضب الرب سبحانه فيتهيب منه الأنبياء عليهم السلام، أولى بنا أن نستشعر عظمة المقام لتعلم أي كرب بلغته الخلائق وهم يبحثون عن الشفاعة بين يدي الله. فإذ يقول نوح عليه السلام ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، هذه خطيئة عند الأنبياء عليهم السلام يرونها كذلك، ويرون أن التعدي على شيء مما لم يكن ينبغي لهم أن يعملوه هو لون من الخطيئة التي احتسبها أحدهم وحاشاهم عليهم السلام.
قال رحمه الله: وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون
قال في رواية أبي هريرة فيما يعتذر به نوح عليه السلام: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. يقول: كانت لي دعوة مدخرة بالإجابة لكن استنفذتها فدعوت بها على قومي. يقصد لما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكان الطوفان وكان الغرق وكان العقاب وكان تطهير الأرض من الكفرة والعصاة. فيقول عليه السلام معتذرا: ما كانت لي من دعوة مخبأة قد استنفذتها، فما بقي لي طلب مجاب، لكن اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله.
قال: فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضب.
نعم. فيأتون إبراهيم،
قال رحمه الله تعالى: فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، وذكر مثله، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن: نفسي نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، وفي رواية: فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا.
كذلك الشأن في إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ يأتيه الخلق ينشدون الشفاعة فيقول معتذرا عليه صلاة الله وسلامه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب بعده مثله، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ثم يقول: نفسي نفسي. يشير في الثلاث الكلمات في الأولى منها قوله: فقال إني سقيم، لما خرج قومه في العيد فاعتذر بالبقاء بقوله إني سقيم. وفي الثانية لما سألوه عن تحطيم الآلهة: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ويشير في الثالثة لما أراد الطاغية أن يتعدى على زوجه سارة فقال: إنها أختي، يشير إلى سارة زوجه. والمقصود في الثلاث المواقف معاريض استعملها الخليل إبراهيم عليه السلام وليست بكذبات، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، لكنه أيضا رأى أنه فعل ما لا ينبغي له أن يفعله، أو ما كان له الأولى أن يفعل خلافه، لكن شأن الأنبياء عليهم السلام استعظام تلك المواقف وإن دقت، وأن يروها كبيرة وإن كانت صغيرة في مقام الله جل جلاله لهذا المعنى الكبير. ثم يعتذر عليه السلام قائلا: نفسي نفسي، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، وفي رواية: فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. في الحديث بقية طويلة لا يتسع لها المقام، نكملها في جلسة ليلة الجمعة المقبلة بإذن الله. وما في الحديث من مواقف الخلق في إتيانهم للأنبياء عليهم السلام موسى فعيسى فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبنا الليلة أنا وقفنا على أن الشفاعة العظمى في هولها وعظيم شأنها موقف عظيم الهول، وأن الأنبياء عليهم السلام على رفيع درجاتهم وعظيم منازلهم وعلو كراماتهم يتهيبون الموقف ذلك اليوم العظيم لتعظيم الله في قلوبهم. فإن الأولى بنا نحن يا قوم أن نكون أكثر استعظاما لذنوبنا وتقصيرنا وخطايانا، وأكثر تعظيما لربنا وخالقنا ومولانا. يا من ترجون شفاعته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم، استكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال فيما حسنه بعض أهل العلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل كما في الصحيح: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب يقربكم يا كرام من شفاعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وأنتم الليلة في ليلة شريفة عظيمة يستحب لكم فيها الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فاجعلوا من وردكم هذه الليلة الشريفة الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واجعلوا لكم أيضا يوم غد الجمعة نصيبا وافرا من الصلاة والسلام عليه، فهي أنوار تحيط بكم وحسنات تزاد في رصيدكم وبركات تنعمون بها في حياتكم.